بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام ورحمة الله.
ما تقدم في الحلقة الماضية في الحقيقة كان اختصار لأبحاث متعددة تحدثنا عنها في برنامجنا نداء السماء من هذه الشاشة المباركة،
صحيح،
حول أنه لا يوجد في الأدلة ما يمنع من رؤية الإمام في عصر الغيبة الكبرى عكس ما يشاع، وفي المقابل يوجد وبشكل صريح وواضح وعليه استقر رأي المذهب طرا، وهو أن كل دعوة بابية أو صفارة في عصر الغيبة أو مقام خاص نتيجة مشاهدة أو رؤية للإمام عليه السلام هي دعوة كاذبة مكذبة من أي صدر. فكيف إذا صدرت من شذاذ الناس؟
نعم.
على كل حال هذا أمر مبتوت في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك أنا ختمت الحلقة بالحوار الظريف جدا الذي جرى بين علمين من أعلام هذه الأمة، المرزا القمي المحقق القمي والسيد بحر العلوم رضوان الله عليهما، حيث أصر المرزا القمي بأن يتحدث له السيد بحر العلوم عن لقياه بالإمام عليه السلام بعد أن تواتر أن السيد بحر العلوم يلتقي بالإمام عليه السلام، والرفض القاطع من قبل السيد بحر العلوم رضوان الله عليه بأن يتحدث عن أي مضمون حديث جرى بينه وبين الإمام. تحدث له عن لقيا الإمام، تحدث له عن أن الإمام كان يناجي، لم يسمي الإمام أبدا.
جميل.
قال دخلت إلى مسجد السهلة في غير الأوان وما في أحد إلا شخص واحد وإلى آخره.
نعم.
وما سمى الإمام عليه السلام. و بعد ذلك أصر المرزا القمي، قال سمعت مناجات، ما ذكر شو كان يناجي.
جميل جميل.
بعد ذلك قال لي كلمة، قال ما هي؟ غير الموضوع.
نعم.
رد المحقق القمي أصر عليه يريد أن يعرف، فقال هذا لا نقول عنه شيئا.
جميل.
هذه سيرة سنة العلماء، مو ادعاء مشاهدة ولا ادعاء كذا ولا إلى آخره. في شيء نظير لهذا أتذكر من المرحوم آية الله الميرزا مهدي الأصفهاني، هذا عالم كبير،
نعم،
قليل من يعرفه لكنه رجل عظيم الشأن. هذا كان في النجف الأشرف تلميذ مقرب لأستاذ الفقهاء الميرزا النائيني رضوان الله
الحديث،
يعني أستاذ السيد الخوي، أستاذ جيل كبير من أعاظم الفقهاء
القرن الماضي،
يعني الشيخ النائيني معروف. ميرزا مهدي الأصفهاني درس وأخذ إجازة اجتهاد من الشيخ النائيني، ثم هاجر وسكن في مشهد المقدسة، وكان له مسلك خاص في العقائد يجمع بين الدليل العقلي وبين الأدلة النقلية في المعارف، ورب جيل كبير من العلماء في مشهد، صار هو يعني عتبة البلد في مشهد الرضا عليه السلام. هذا يقول أنا درست الفلسفة ودرست العرفان وإلى آخره، يقول ما قنعت نفسي كثيرا بأن هذا هو الطريق الأصوب، وكان تلميذ لأستاذ العرفاء في عصره السيد أحمد الكربلائي وأستاذ السيد علي القاضي وأستاذ يقول درست عنده حتى أعطاني إجازة بتخلية الروح من البدن، هذا اللي بسموه العرفاء الموت الإرادي.
نعم. نعم.
الاختياري.
نعم.
يقول ومع ذلك لم تقنع نفسي بالكامل. هو له جوه الخاص، هذا لا يعني خطأ الفلسفة أو خطأ الإنسان أو صوابية، يعني نحن لا مع محب غال ولا مع مبغض قال، يعني موقف الشخصي هذا. علوم كبقية العلوم، صحيح. نأخذ ما كان منها حقا وندع ما لم تثبت حقيته بدليل عقلي قاطع أو نقلي ساطع. جيد. يقول فذهبت إلى مسجد السهلة في غير وقت الذهاب، يعني غير ليلة الأربعاء، يعني في الوقت اللي ما بيكون فيه ناس. يقول وبدأت من حرقتي أتوسل بالإمام، يعني أتوجه إلى الله بالإمام عليه السلام بحجة الله عليه، بأن يرين الحقيقة وأصل إليها في طلب معارف أهل البيت عليهم السلام. هذا أنا أنقله بواسطة واحدة عن تلميذه الشيخ علي النماز الشهرودي، أيضا عالم كبير، عنده كتاب 10 مجلدات معروف، مستغرق سفينة البحار، وله كتب عديدة، وكان من العلماء الأجلاء رضوان الله عليه، أيضا توفي التلميذ، أيضا توفي. يقول بقيت ساعة أو أكثر أتوسل إلى أن وصلت حالة الروحية أن انقطعت، يعني بطلع أشعر بهذه الدنيا، وهذه حالات روحانية يحصل عند الإنسان نتيجة انقطاعه عن عالم المادة وأسبابها، مو خاص بنا، يعني مو خاص بالمسلمين حتى، يشمل حتى غير المسلمين. كل من يتبتل إلى حد الانقطاع عن مشتهيات الدنيا يصير عنده حالة
رياضات معينة أيضا.
فهو يقول، وهو أهل هذه الوادي صح التعبير، يقول بعد أن شعرت بالانقطاع تماما عن الدنيا وقعت ورقة أمامي مكتوب عليها طلب المعارف من غير طريقنا يساوق إنكارنا.
الله الله الله.
يقول ثم الهواء قلب الورقة، على ظهر الورقة أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن.
الله.
لا ادعى رؤية أنا هذا المشاهد
واضح،
ولا تكلم عن رؤية الإمام عليه السلام، هو عنده مشكلة خاصة، توسل بالإمام وصل إلى مطلوبه. هذا يفتح باب طويل أن الإنسان في شدائده يتوسل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهم من هنا باب ادعاء الرؤية، الادعاء بمعنى الادعاء الواسطة في إيصال المطالب الدينية إلى ما هنالك أمر مرفوض تماما في مدرسة أهل البيت. مع أنني عليهم السلام، مع أنني أؤكد تأكيدا تاما أنه لا يوجد في الأدلة ما يمنع من رؤية الإمام عليه السلام، بل لدينا أدلة تدل على أن خواص مواليه، وتعرضنا للروايات لشمة من الروايات في
نداء السماء
وفي الحلقة الماضية،
أقول هناك توسعتهم.
نعم هناك توسعنا في البحر. جاي على هذا الأساس إذا أردت أن ألخص فأقول لا توجد ضابطة قانونية، قانونية مش بمعنى القانون، قانونية يعني منضبطة قاعدة تقتضي رؤية الإمام عليه السلام، كما أنه لا يوجد ما يمنع من رؤية الإمام عليه السلام. فإذا شخص قال أنا رأيت الإمام عليه السلام، كل من قال فنذره كما يقول ابن سينا، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان، يعني لا نتبنى
ولا
نرفض إلا إذا وصلنا إلى حد اطمأننا بالشخص، مثل مقدس أردبيلي، سيد بحر العلوم، هؤلاء الذين لا يرقى الشك إليه. لذلك أصل أنه شخص يقول والله وفقت لرقية الإمام، هذا يتضمن إجمالا إذا ما كان من أهل المقام، يتضمن دعوة مقام. إذا من أهل المقام الراقي ما هو نائب الإمام، إذا مثل سيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع فقهائنا وحفظ الله الباقي. بهالمعنى هذا أنا أقول لا يوجد دليل علمي يثبت أن الذي يقول رأيت الإمام أنه رأى الإمام عليه السلام. إذا نقل مطلب عن الإمام له علاقة بحق أو باطل ما موجود في روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ضمن الكتب المسطورة من رواياتهم والأصول المدونة، فنحن مأمورون بعدم قبوله. لذلك لا توجد عقيدة تثبت بالرؤية والمشاهدة، لا يوجد مطلب فقهي يثبت بالرؤية والمشاهدة، لا يوجد موقف يكون حجة شرعيا على الأنام. يعني ما في بالتاريخ عندنا فقهاء، عندنا فقهاء صاروا بثورات، وعندنا فقهاء أسسوا دول، وعندنا فقهاء حاربوا الإنجليز والمستكبرين والمسمون بالمستعمرين،
لم يقل
ولا واحد قال أنا بأمر الإمام أأمركم لأن الإمام أمرني.
جميل.
مع أن فيهم من كان معروف بالمشاهدة واللقية، مثل المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك المعروفة، وغيره وإلى آخره، ولا واحد
ادعى.
صاحب الجواهر، هذا أكبر موسوعة فقهية وأعمق ما كتب في الفقه، جواهر الكلام، خاض الثورة وقاتل واستشهد ابنه في الثورة ضد الإنجليز، وكان يكتب، وأنا هذه الموقف كل ما تذكرت وقفت عنده.
عندما يكتب هو في صلاة الجمعة على ما ببالي يقول: وأنا أكتب هذه السطور وجنازة ابني مسجات في البيت. يعني حتى وابنه شهيد مسجى ضد الإنجليز هو ما قعد يدعو، كان يكتب المطالب العلمية. هؤلاء أساطين فقه
طبعا،
أساطين مذهب أهل البيت عليهم السلام. أما يطلع لي أناس المعبر عنهم، أنا بدي أعبر تعبير الروايات ولو كان فجا، المحاضير الحمقى اللي بيدعوا رؤية وبيدعوا مقامات وبيدعوا وبيدعوا وبيدعوا، هذا مو ديدن ولا طريقة علمائنا أبدا على الإطلاق. المهم في هالمجال حتى أمثال السيد بحر العلوم اللي هو لا يرقى الشك إليه، إذا قال أنا رأيت الإمام وكذا أقول إن شاء الله رأى الإمام، لكن تسألني في دليل حسي؟ ما في يا أخي، ما في. في وثوق من طرفي به مثلا، من طرف علماء،
لأنه
به
ثقة
وهو شخصيا، إذا بينه وبين الإمام جرش في حجة عليه، لأنه قطع، والعلماء يقولون العلم والقطع حجة، لأنه ليس بعد الهدى إلا الضلال المبين.
صحيح.
طيب، فإذا هذا مش قناة علمية، قناة مقننة منضبطة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فأنا أستطيع أن أقول بأن الصلة العلمية القانونية مضبوطة،
غير موجود
أنه يجي فقيه يفتي فتوى أو يأخذ موقف اجتماعي أو موقف سياسي من نظام أو دولة أو 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 جماعة، أو يجي يقول فلان فاسق، الإمام أخبرني أن فلان فاسق، هذا كله بابه مسدود في مذهب أهل البيت عليهم السلام لقطع دابر الادعاءات والبابيات والسفارات وإلى ما هنالك.
نعم.
جيد، هنا تبرز ظاهرة تستحق وتسترعى الانتباه. في قصص، في ظاهرتين في الحقيقة، مو ظاهرة واحدة، هي بدي أحكي الأمور قصة كما هي. ظاهرة الأولى ظاهرة التوقيعات المنسوبة إلى الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى، يعني بعد وفاة السفير الرابع، يعني بعد أواسط شعبان من سنة 329 للهجرة النبوية المشرفة
إلى يومنا هذا،
أكثر من 1000 سنة
المتدى إلى يومنا هذا،
أي قريب قريب 1100 سنة.
نعم.
المهم في هالمجال توقيع في غيبة كبرى، يعني بعد وفاة السفير، تسألني أو أسأل نفسي أنا عندما أتأمل، هل يوجد طريقة علمية لإثبات حقانية التوقيع؟
نعم.
بمعنى ما هي الواسطة؟ أقول هذا يحدث، يعني بدنا نحكي الأمور
مبسط
بتبسيطها، يعني نقرشها كما يقال.
جميل.
إما بأنه شخص والله وجد شيء مكتوب ومنسوب إلى الإمام، وجده بين كتبه في مكتبته في بيته في دكانه في، وإما أنه يدعي مشاهدة الإمام وينقل عنه هذا الكتاب، يقول أنا رأيت الإمام والإمام أعطاني هالكتاب. أكثر من هذا لا يوجد،
فيش سبيل آخر.
أو يقول والله فلان سيد مهدي بحر العلوم أوصل لي كتاب من الإمام عليه السلام مثلا. طبعا ما موجود شيء من هالقبيل، وحتى نرتاح ونغيح الإخوة والأخوات ما نظلنا نتكلم بشكل غائم. ظاهرة التوقيعات في الغيبة الكبرى تكاد تنحصر بتوقيعين منسوبين إلى الشيخ المفيد، بين قوسين.
نعم.
الشيخ المفيد هو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي،
الزعيم الكبير،
المتوفى سنة 413 للهجرة النبوية المشرفة، على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء،
صلوات الله عليهم أجمعين،
من أعمدة مذهب التشيع.
نعم.
لم ينقل توقيعا في كتاب من كتبه، وهو صاحب كتب كثيرة، ولا قال جاءني توقيع، ولا نقل عنه أحد من تلامذته فيما نعلم توقيعه.
نعم.
ولا أحد من علمائنا، إلى أن ألف المحقق الطبرسي صاحب الاحتجاج كتاب الاحتجاج.
نعم.
أودع في آخر الكتاب توقيعات خرجت في الغيبة الصغرى،
صغرى
عن الإمام المهدي عليه السلام، في آخرها نقل طوقيعين منسوبين للشيخ المفيد.
نعم.
تسألني لهما سند؟ لا، من الطبرسي إلى الشيخ المفيد يوجد سند
ولا.
ولا نسب أن الشيخ المفيد أخبر بهذا الأمر. كل ما هو موجود يعني مصدرنا هذا.
نعم.
في بالاحتجاج توقيعات روايات كثيرة ننقلها عبر كمال الدين للشيخ الصدوق، الغيبة للشيخ الطوسي، الغيبة للشيخ النعماني، كتب الكافي للشيخ الكليني.
نعم.
هذان التوقيعان لم نجد لهما مصدر قبل الاحتجاج. قطعا صاحب الاحتجاج ما جاء بها من جيبه.
نعم.
هو عالم جليل.
نعم.
كيف نقل عن المفيد؟ هل المفيد قال هذا توقيع من الإمام أم وجد بعد وفاته في مكتبته توقيع وحدث اعتقد أنه كلام الإمام نتيجة مضامين التوقيع؟ كل هذا ممكن، كل هذا ممكن. أنا الآن لا أريد أن أثبت بشكل قطعي ولا أريد أن أنفي بشكل قطعي، لكن طبق الضابطة العلمية نحن لا نرتب أثرا خاصا على هذين التوقيعين لا في العقيدة ولا في الشريعة.
جميل.
نعم، مضامين التوقيعين مضامين جيدة.
نعم.
مضامين راقية موافقة لمضامين الطائفة. الشيخ المفيد لم يدعي مقاما منها ولا ادعاها أساسا.
جميل.
فيما نعلم.
نعم.
وإلا هكذا حدث استثنائي
كان.
لو أن الشيخ المفيد قاله لما عقب عليه شخص في الطائفة.
صحيح.
لأن الشيخ المفيد موضع مش إجماع، تسالم الخاص والعام. حتى العام علماء أهل السنة في بغداد وغير بغداد كانوا يجلونه ويحترمونه في ذاك الزمان. يقول الذهبي،
علامة الذهبي،
نعم الذهبي، إمام من أكابر أئمة الحنابلة، يقول، وابن حجر أيضا يترجم له، يقول ابن المعلم فلان 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 كان شديد الخصومة في المذهب وإلى آخره. يقولون شيعه 80,000. والآن 80,000 عم تحكي سنة
413
في بغداد. يعني
أمة خرجت.
فهذا هو الشيخ المفيد. فلا نستبعد أن الإمام تكون له إليه رعاية خاصة، لكن قل لي عندك دليل؟ أقول لا. قل لي تثبت بينك وبين الله. إذا سئلت تقول هذا توقيع الإمام؟ أقول أرجو أن يكون.
أرجو
أكثر من هذا لا يوجد.
نعم.
لا يوجد.
نعم.
وإذا واقعا كان خارج التوقيع للشيخ المفيد وكان عند الشيخ المفيد وكتمه فهو يتناسق مع سيرة وديدن علمائنا في الغيبة.
جميل جميل.
وهذا أمر مهم مؤسس
سيرتهم هكذا علماء.
جيد. أنا بدي أطل إطلال على بعض مضامين هالتوقيعين فقط، ما بدي
بعد الفاصل.
إيه بعد الفاصل وأعلق إن شاء الله على بعض المضامين فيما تبقى من الحلقة لنرى أننا لا نثبت شيئا جديدا بهذين التوقيعين غير ما نعرفه من الإمام وعن الإمام.
جميل.
بالعقيدة الثابتة الراسخة
إن شاء الله. أهلا بكم مولاي. والتوقيعان والتوقيعان المنسوبان إلى المفيد
طبعا الله. هو مو بس توقيعان، نسب أيضا شعر وجد على قبره. طبعا ما في أحد يثبته بدليل. يقال إنه صبيحة اليوم التالي لدفن الشيخ المفيد. طبعا بالمناسبة الشيخ المفيد يعلم المؤمنين أنه مدفون عند الإمامين
صلوات الله عليه،
الكاظم والجواد صلوات الله وسلامه عليهما، إلى جانب أستاذه ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات.
نعم نعم.
يقال على كل حال وموجود إلى الآن يعني بس مطبوع الآن ومعلق فوق القبر الشريف للشيخ المفيد أنه وجد بيتان من الشعر يعتقد أنهما رثاء من الإمام عليه السلام. لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، والقائم المهدي عجل الله فرجه يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم.
الله الله.
بيتان جميلان. نعم. جدا. هما للإمام لعالم من العلماء. على كل حال المهم فيما يرتبط بالتوقيعين.
نعم.
أنا بدي أحول القضية إلى قضية إيجابية بناءة. مع أنه لا يوجد دليل على أن التوقيعين، لكن شوفوا عندما ينسب توقيع شو مضمون التوقيع.
نعم.
حتى نقايس بين ما يدعى وبين ما هو حق.
نعم.
في بحار الأنوار في الجزء 53 في آخره، لأنه طبع معه كتاب آخر متأخر عن شيخ المجلسي.
نعم.
جنة المأوى مستقل هذا.
نعم.
في الباب الأخير من الكتاب ما خرج من توقيعاته عليه السلام، أكثرها توقيعات في الغيبة الصغرى.
نعم.
فقط هذان التوقيعان ينقلهما عن الاحتجاج اللي هو المصدر الأصلي
الطبرسي.
ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسه الله تعالى في أيام بقيت من صفر سنة 10 و400 يعني بعد 80 سنة
من وفاته,
من وفاة السفير الرابع. واضح في الغيبة الكبرى. إذن قناة اتصال رسمية قانونية لا يوجد قطع على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه ونور
باله. سمحتك أنه بهوت اثنين أخفت الوسيلة, وسيلة الاتصال
ما موجود أصلا شيء اسمه وسيلة الاتصال, ولا الشيخ المفيد نقل شيئا من هذا في كتبه, ولا أحد نقل أن الشيخ المفيد قال هذا الكلام. يعني في حسن الظن هذا عندما توفي الشيخ المفيد وجد بين أوراقه بين كتبه إلى آخر.
جميل.
بس ما مهم هذا. أنا أقول بضرس قاطع حتى لو نسب إلى الشيخ المفيد, لو أن مطلبا دينيا يثبت بهذا التوقيع لنفيناه ولم نثبته.
واضح.
في مدرسة أهل البيت لا نثبت عقيدة ولا نثبت شريعة إلا طبقا للأدلة.
جميل.
الكتاب والسنة والعقل.
وضع عظمة
القطعي طبعا.
نعم.
الإجماع يعود إلى السنة.
نعم.
جيد. ضمن الكتاب للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن نعمان. قد يقول لك واحد هذا عم يمدح نفس الشيخ المفيد, أقول لو أنه كشف النقاب عنه في حياته نعم يصح هذا الكلام.
نعم.
الشيخ المفيد في حياته لا نعلم أنه أخبر أحدا بهذا.
جميل.
أبدا لم ينقل عنه أحد.
جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في الجواب أيضا مش مكتوب الإمام, من مستودع العهد المأخوذ على العباد.
جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد, سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين, هذا كل الناس تعرفه عن الشيخ المفيد, المخصوص فينا باليقين, فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على نبينا سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين, ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة جي وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك. تكليف العام مو تكليف خصوصي. أعزهم الله وكفاهم المهم بطاعته وكفاهم المهم برعايته, فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. وهذا ديدن الشيخ المفيد أساسا في مواجهة الباطل والزنادقة والكفرة ونقاشهم ونقاش المنحرفين من مختلف فرق المسلمين وغيره, على ما نذكره, واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه. تكليف جديد هذا؟ أو إذا ظهرت البدعة فعلى العالم أن يظهر علمه؟ مسلم مو حكم جديد. المهم هنا, ونحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي البعيد عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك, اشغل علة الغيبة الخوف. نعم. من الظالمين.
نعم.
ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإن يحيط علمنا بأنبائكم, هذا مضمون الروايات الكثيرة.
صحيح.
عرض الأعمال وإلى آخره. ولا يعزب عنا شيء من أخباركم
ويخفي عنا شيء,
ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مشاكل اللي بتصير, مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا, دعاءة الرؤية وغيرها وغيرها, ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنا غير مهملين لمراعاتكم. هذا يفسر لنا الغيبة. الغيبة لا تعني
عدم يعني الالتفات,
لا تعني أبدا الاعتزال.
الاعتزال إيه؟
ولا ناسين لذكركم, يعني ندعو نستغفر لكم, ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء الأمور جلاء الأمور العظيمة واصطلمكم الأعداء, فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ساعدونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. يعني خذوا بالتقية لأن دولة الظالمين هي القائمة, يهلك فيها
من
حم أجله,
من حم أجله,
ويحمى عليه من أدرك أمله. يعني اللي بيروح وراء الأمال محاضير المتسرعون. نعم. الذين لا يعملون بالتقية إلى آخره. وهي أمارة لأزوف حركتنا ومباثاتكم بأمرنا ونهينا, والله متم نوره ولو كره المشركون, يعده بالظهور. طيب نحن قرأنا اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحتشها أو تحتشها عصبة أموية, ها؟
نعم.
إشارة إما شعارية أو تنتسب إلى أمية يعني على نسق يزيد واليزيديين.
نعم.
تهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفي إلى آخره، يؤشر إلى مطالب خاصة. لكن دعني من كل هالتوقيع أسأل نفسي ونسأل الإخوة والأخوات، هل الإمام جاب عقيدة؟
لا.
جاب حكم شرعي جديد؟
لا.
يعني لما عم يوصل الشيخ المفيد واجه الظالمين بالحق وناظرهم وإلى
آخره، المدار على الإمام ولا على الشيخ المفيد أنه لم يدعي،
وأنتم نراعيكم وأنتم كذا. ثم شيخ المفيد وأؤكد على هالمعنى لم ينقل أحد أنه أخبر أحدا وهو في دار الدنيا أن لديه هكذا توقيع، وما في مطلب أساسا. إذن لا مانع من صحة هكذا توقيع كما لا دليل قاطع على صحة إسناده، لكن كان هذا التوقيع أو لم يكن المضامين هي المضامين ثابتة بالأدلة.
أنا لم تخالف
مثلا انه يبين له قارع الظالمين بلسانك بالحق وكذا الى بعدين بعد ذلك في طيب هذا الشيء اليس مضمون قول النبي صلى الله عليه واله ان ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر والا فكذا وكذا.
نعم نعم.
الكتاب الاخر ايضا نفس الشيء من عبد الله المرابط، شوف ما يقول المهدي عليه السلام في سبيله إلى ملهم الحق ودليله أو ملهم الحق ودليله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك أيها الناصر والحق الداعي إلى كلمة الصدق، فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو إلهنا أو إلهنا وإله آبائنا الأولين، ونسأله الصلاة على نبينا وسيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه، وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في إلى آخره إلى أن يقول: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، أنه من اتقى ربه. شو عندما سمعت أنا أو قرأت نعهد إليك يعني كأنه في مقام جديد.
نعم.
بأي شيء؟ أنه من اتقى الله ربه من إخوانك في الدين وخرج عليه بما هو مستحقه كان آمنا من الفتنة المضلة.
جميل جميل.
فهي التقوى تنجي والتقية تنجي.
نعم.
ديني ودين آبائي.
نعم.
ومحنها المظلمة المضلة. ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته، يعني صلوا إخوانكم.
نعم.
هذا تعاليم كل أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
وتعاليم النبي والقرآن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه وآخرته. يعني الذي يبخل على المساكين والفقراء. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، هذه رسالة مهمة لنا. نفس احتمال صدور هذا التوقيع يكفينا. شو بيقول عليه السلام؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
هذه الفقرة المشهورة بين الناس.
أحسنت. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. شو المقصود؟ مقصود يعني الأفراد بيصيروا يشوفوا الإمام، أو المقصود الجماعة ترى الإمام؟ إذا المقصود الجماعة ترى الإمام يعني كناية عن ظهور الإمام.
صحيح.
يعني أحد أسباب طول غيبة الإمام نحن
بمجد
التفرق في الدين.
أشرتوا له أنتم كمان بالأبحاث.
أحسن.
نعم.
التفرق في الدين أحد الأسباب.
شيعة.
هذا مو كلام جديد.
تفرق في الدين.
بمعزل شيعة. عن هالتوقيع. أنا قبل الشيخ المفيد شايف هذا الكلام لبعض علمائنا أو معاصر الشيخ المفيد.
بهالإطار.
بمعزل عن هذا. يقول اختلافنا في الدين، عدم توحد قلوبنا، عدم توحد مسيرنا، عدم توحد كلمتنا على التقوى، عدم تنسيق مواقفنا. عم بحكي عن فرقة الحق وأهل الحق.
نعم.
أشياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا أحد أسباب طول أمد الغيبة. لا يتصور أحد أن الإمام لن يخرج إلى أن كل الناس تكون مستعدة للإيمان به أبدا، وإلا خواص قادة الإمام 313 إذا كل الناس رح تؤمن لازم يكون 313 مليون مو 313.
صحيح.
ها؟
صحيح.
وإذا كانت الناس هيك على الماشي رح تعتقد، فحينئذ ليش الحرب مع السفياني وقوة جيش السفياني إلى أن تنزل معجزة يخسف به بالبيداء في العلامة ظهور الإمام الحتمية، يخسف به وبجيشه في البيداء خارج المدينة المنورة، وهذه مسلمة هذه العلامة لا طريق إلى الشك فيها، ليش وصاح من السماء باسمه لولا أن المعظم ينكره؟
نعم.
على هذا الأساس
مش من الشيعة، معظم الناس
أن توسلنا، استقامتنا، أدبنا مع الإمام، توحد كلمتنا على التقوى، انضواءنا تحت لواء الحق. راية اليماني شو ورد فيها؟ ما ورد أنه بيدعي أنه يماني أو واجب علينا نتبعه لأنه يماني، أبدا.
أهدى الرايان، ولا
كل يوم بيطلع لي واحد يماني وبيدعي وبيقول
صحيح.
لماذا؟ لأن رايته راية حق، من يلتوي عليه وعلى رايته فهو من أهل النار في الروايات. ليش؟ لأنه صاحب حق. إذن إذا علمنا أن مرجعا قائدا طبق الضوابط الدينية التي والشرعية التي نعرفها دعا إلى الحق وخرج براية الحق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمره،
يجب
على العلماء وعموم المؤمنين
الدفاع حوله
ويؤازروه ويلتفوا تحت لواءه، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا يعجل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا أقول هذا لأجل هذه العبارة، وإن كانت هذه العبارة الزكياني
طبعا،
لكن هذا المضمون الموجود فيها العبارة أولا تحليل منطقي يثبته، ثانيا موجود في كثير من الروايات أن علينا أن ننصر الحق وأن ننضوي تحت لواء راية الحق. وهذا ديدن شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن شيعة أهل البيت دوما كانوا ينضوون ولو في فريق كبير منهم تحت لواء أهل الحق. يعني الميرزا محمد حسن الشيرازي رضوان الله عليه عندما أفتى بحرمة التنباك، مش بعنوان أن التنباك حرام، لأن المستكبر الإنجليزي أراد أن يسيطر على بلاد إيران الإسلامية
اقتصاديا،
فأفتى بعدم جواز شرب التنباك إلى الحد، فاهتز الكيان بالكامل
سبحان الله
إلى ما هنالك. عندما دعا السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمواجهة طاغوت العراق عندما أراد أن يحتل الجمهورية الإسلامية، وجدنا عموم المؤمنين. عندما دعا الإمام السيستاني حفظه الله
هب العراق
لحشد الشعب وقيام المؤمنين في مقابل التكفيريين أدوات الكافرين في بلاد المسلمين، وجدنا أن شيعة أهل البيت التفوا تحت رايته. هذا الالتفاف قطعا بلا شك ولا
يسر قلب الصحيح.
يفرح ويسر قلب الإمام، وأكثر من هذا له تأثير في تعجيل الظهور. لأن الإمام لا يحب الغيبة، الإمام أمر بالغيبة لأسباب، إذا ضعفت هذه الأسباب وقويت أسباب ظهوره لا شك في أنه لا يتأخر لحظة.
جميل.
صلوات الله وسلامه عليه.
خلصت حتى
يعني هذا المجمل يكفي. أنا في تقديري هذا المجمل يكفي،
لكن فيه إسأل هلا صار معك.
إيه فضح.
أريد فلسفة الأمر وكان بعجالة. يعني كثير من الناس يدعي أنه يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم
في الرؤية، يعني
في المنام.
نعم.
وأئمتنا وعلى رأسهم الإمام علي الأشهر بين صلى الله عليه وسلم بكثرة وبوفرة. الآن الرائج من مدة يعني أنه نرى صاحب العصر وتكاليفنا وإلى آخر. سؤالي الذي يحتاج إلى بيان، ألا يتعلق أمر الرؤية للمعصوم هذا بمعزل عن كل من رأى فقد الآن
هذا بحثناه مفصل في بداء السماء،
ألا يجب أن يكون هناك دخالة هدايتية إذا ما أراد الإمام؟
شوف الرؤية
أنا شعب بوضع السؤال سمحك بوضع السؤال لبعضنا أنه هيك أنا شفت أمير المؤمنين علي.
لا شوف، الرؤية المنامية إذا كانت حقا، أول شيء المنام لا يترتب عليه أثر شرعي
طبعا. واضح واضح
أبدا. إسا يجيني صالح من الصالحين عابد من العبار يقول لي في المنام رأيت كذا كذا مضمون كذائي، قل الله أعلم.
بس
إذا هذا المضمون ثابت بالروايات بالآيات بالفتاوى المستخرجة من الآيات والروايات على رأسي وعيني.
جميل.
إذا مضمون جديد في الدين أقول الله أعلم. أكثر من هذا ما عندنا حقيقة. يعني
لا واضح واضح.
هذا أولا.
لا أقول أن البسطاء
ثانيا يا أخي مرات الرؤية تؤول وتعبر على خلاف ظاهرها.
جميل جميل.
أحد الإخوة أول طلبه للعلم في الحوزة العلمية يعني بعد مضي 3 سنوات من
رحلته الحوزوية،
نعم أو 4 سنوات، رأى في المنام أنه يدرس، كان تلميذ هو عادي في مجلس من المجالس يدرس، فدخل أمير المؤمنين عليه السلام المجلس واعترض عليه، فرد الاعتراض مرة مرتين، وهو إنسان صالح عابد طالب علم، فتأذى كثيرا. كان زميل صدق حدثني بهذا الموضوع. ففي شخص جليل عالم كان معروف بتعبير الرؤية والمنام في قمة المقدسة في ذلك الوقت، عم بتكلم قبل 30 سنة تقريبا. فذهبنا إليه ليعبر الرؤية، سألناه فابتسم، كان متأذي هذا الأخ كثيرا. فقال هذا الأخ، قال هذا الأخ مورد لرعاية وعناية الإمام عليه السلام. شوف الظاهر،
مع الظاهر
هو اعتراض وما يقبل كلام الإمام. بس هذا العابد الزاهد طالب العلم. قلت له كيف يعني؟
كما رأى المتوكل منام الإمام عليه.
جيد،
بسط أنه الإمام على رحلة
النار، مثل ما واحد يرى نفسه أنه مات في في الرؤية، فيصبح وهو يائس من الحياة والحال.
أن على ما يقال نكتب له عمر جديد،
أو لا أقل الموت ليس موتا في النوم. وهكذا وهكذا وهكذا. مثل ما تلك المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وآله رأت أنه انفصلت منها قطعة إلى بيت فلان، فكانت متأذية، تصورت أنه يقطع منها شيء، فقال بأنه بنتك تتزوج من ذلك البيت ويولد منها كذا.
جميل.
المهم هذا موجود في المرويات والتاريخ. هذه الأمور ليس لها ضابطة، تعبير الرؤية ليس له ضابطة. بعض الحذاق أو من تدعى لهم الحذاقة لهم طريقة، ومع ذلك يبقى حدسيات، قد تصيب قد تخطئ. الإنسان إذا رأى واقعا، هو رأى مش قال رأيت، وكان في إشارة ولطافة في الرؤية، قد يكون في بعض الأوقات نوع من الإلهام، كما يقال بأن الرؤية الصادقة في الرواية الشريفة جزء من 70 جزءا من النبوة. طبعا ليس نبوة ولا شيء، بس هو تقريب الفكرة في الحقيقة. هذا الحديث الشريف أن الرؤية الصادقة نوع من أنواع الإيحاء والإلهام للإنسان. إيش كل إنسان بيقدر يعرف نفسه يا أخي، بعيدا عن الضوضاء والإدعاء. فهذا أمر مهم جدا. باقي كلمة بس أقولها، ما بدي أحكي مطلب طويل، يعني بدي أدخل إلى ملفات مهمة جدا، كله مهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. الكلمة أنا كنت قلت في ظاهرتين في الغيبة الكبرى تستريعان الانتباه، واحدة توقيعين، والظاهرة الثانية قصص التشرف واللقاء، وهذه بينا الميزان فيها في الحلقة الماضية، وقلنا بأنه لا مانع من التشرف واللقاء، لكن لا يعني هذا أن نصدق أو نرتب أثر.
بس نقطة على السطر،
نقطة أول السطر.
جميل.
هذا هو الصحيح وهذا هو الواقع. أما الملفان اللذان لابد من فتحهما. أول الملفين ما تكثرت فيه الروايات عند الشيعة والسنة
حوله،
من فتن في الدين في العصر الأخير قبل ظهور الإمام عليه السلام. وهذا المهم، وهذا هو حقل عمل الفقهاء والعلماء الحقيقيين المرابطين في الثغر الأول الذي يلي إبليس وجنوده،
وبالعدد
يمنعونه من الخروج على ضعف الشيء.
وبالعدد لهذا البرنامج الشريف كان الحديث ما سمعت أنت سمعت كتابته. هذا الجو اللي بدنا نخلقه.
هذا ملف مهم، ودور الفقهاء في هذا الملف، لأن الفتن في الدين عموم الناس قد يقعون فيها.
صحيح.
الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور فيها هم العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه في عصر غيبة الإمام. الملف الثاني هو أدب الغيبة. أدب الغيبة، الدعاء، الزيارات الواردة، أهم المواقف. أهم المواقف.
جزاك الله خير من القلب.
حياك.
وجعل الله صحب العصر وأمتنا شفعاء.
صلوات الله
وشفعاء. سادة المشاهدين شفعاء. شكرا لكم.
الله يعزك.
أعزائي المشاهدين، كان هذا بحثا جديدا يضاف إلى أبحاث سلسلة أهل البصائر الشريفة. تفضل به وتفضل بكل هذه الأبحاث أستاذنا، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، سمحته فريق العمل المخرج، وأنا كلنا نشكر حسن متابعتكم. بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.